الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في تحفة الطالب الجليس العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه عند قوله رحمه الله: ومن العجب أن هذا العراقي وهو داود ابن قرقيس زعم هنا أن ابن القيم قال في كتاب الروح، وابن تيمية قال في كتاب الفرقان إن أرواح الموتى تدبر، وقد برأهم الله وحماهما من ذلك. نعم، هذا من الافتراء على شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى تلميذ العلامة ابن القيم، فهما رحمة الله عليهما من أشد العلماء في محاربة الشرك والخرافة. قال: وحماهم الله من ذلك. لكن أهل الباطل إذا أرادوا أن يمشوا باطلهم نسبوه إلى أهل العلم. قالوا: حماهما من ذلك، بل هما من أبعد خلق الله عن هذه الأقاويل الجاهلية الشركية، ومن أشدهم نهيا عنها وإبطالا لها في غالب كتبهم ومصنفاتهم، وقد شنوا على من قال هذا وكفروه وحكوا هذا القول عن الصابئة والمشركين من الفلاسفة وغيرهم. وفي الفرقان للشيخ ما يبطل هذا المذهب من وجوه عديدة تقارب السبعين، فانظر ترى إن كنت من أهل العلم والهدى. وفي كتاب الروح ما يقارب ذلك من إبطال هذا القول وتكفير فاعله. ومن وقف على الكتابين وله فهم عن الله ورسوله يعرف ما قلناه ويتضح له صحته ومغزاه. والخطاب مع ذكي النفس قوي الهمة رفيع القدر العارف بأخذ العلم واستنباطه. وأما وضيع النفس ضعيف الهمة خسيس القدر الجاهل بأخذ العلم من معدنه ومضانه فليس الكلام معه. ومثل لا يزداد بكثرة الكتب والأقوال إلا شكا وحيرة. وهذا يحصل لمن طمس الله على قلبي حتى مع كتاب الله عز وجل: قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين في قلوبهم والذين لا يؤمنون به في آذان وقر وهو عليهم عمى قال: ثم استدل العراقي برؤية الأرواح بعد الموت عند النصر والظفر، وهذا من أعجب ما سمعنا عن هؤلاء الضلال. قال: ثم استدل العراقي برؤية الأرواح بعد الموت عند النصر والظفر، وهذا من أعجب ما سمعنا عن هؤلاء الضلال. والرؤية على أقسام معروفة وتأويلات مختلفة، فمنها حقائق وصور مشهورة ومنها أمثال مضروبة. وعلى الأول ليست فاعلة ولا سببا أصلا، بل هي علامات وشواهد. ولا يخالف في هذا من شم رائحة العلم والتمييز، وهذا شيء عجب. وأي حجة في رؤية الأرواح بعد الموت، أي رؤية المنامية، أي حجة في ذلك على أنها تدبر ما في الكون وأنها تدعى من دون الله عز وجل لولا الجهل والحماقة. قال: وقد قالوا إن رؤيته صلى الله عليه وسلم مناما بشرطه المقرر هو أن يراه صلى الله عليه وسلم على صفته ومثاله. يختلف تأويله بحسب اختلاف الرأي واختلاف الزمان والمكان، فرؤيته عند الحرب تحمد للمؤمنين وفيها بشارة لهم بخلاف غيرهم من الكفار والمنافقين والبغاة المعتدين، فهي نذارة لهم وعقوبة عاجلة. وكذلك المكان الذي تكثر فيه المعاصي ويظهر الفجور، والذي يفهم من الرؤيا والمثل ما لا يفهمه سواه، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته الدنيوية وأبو بكر وعمر كانوا يجاهدون بأنفسهم وأموالهم، وقد قالت عن النبي: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ولما وعدهم أن يمدهم بالملائكة تقاتل معهم قال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فأخبر أن النصر من عند الله لا من عند غيره لتنيب القلوب إليه فتعتمد في مهماتها عليه وتستغيث به وحده لا شريك له. فإذا كان هذا حاله في الحياة فكيف ترى حال الأرواح بعد الممات؟ وهذا أمر ظاهر بين لمن لم يطمس الله عز وجل على بصيرته، بين الله عز وجل لهم أن النصر من عنده. فإذا كانوا لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم في حياتهم ولا أن ينصروا غيرهم في حياتهم، فكيف يتمكنون بعد موتهم؟ قال: فإذا كان هذا حالهم في الحياة فكيف ترى حال الأرواح بعد الممات؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. وهؤلاء الضلال يقولون أن أرواح الأولياء تدبر وتهزم وتنصر وتفعل وتفعل. قل أنتم أعلم أم الله؟ وهذا الرجل يعرف، وهذا الرجل يعرف من نظر في كلامه أنه أجنبي عن العلم والإيمان، لم يعرف ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، فكيف كان الشرك في الأمم، ولكن وجد مادة وكتبا شتتت فهمه، أراد الاستغناء بها فلم تزده إلا جهلا وعمى، وأضاف إلى ذلك الجراءة، الجراءة في الكذب على أهل العلم ونسبة الأقوال الضالة إليهم، كما كذب على الشيخ وتلميذه وزعم أنه ما قال أرواح الموتى من المدبرات، وروح النبي صلى الله عليه وسلم هزمت الجيوش. والصواب أن الشيخ رحمه الله نص على أن القول بمثل هذا من أقوال الفلاسفة، من أقوال الفلاسفة والصابئة. قال رحمه الله في من قال إن أرواح الموتى تجيب من دعاها، هذا يشبه بقول من يقول الأرواح بعد المفارقة تجتمع هي والأرواح الزائرة فيقوى تأثيرها، وهذه المعاني ذكرها طائفة من الفلاسفة ومن أخذ عنهم كابن سينا وأبي حامد وغيرهما. وهذه الأحوال هي من أصول الشرك وعبادة الأصنام، وهي من المقاييس التي قال بعض السلف ما عبد الشمس والقمر إلا بالمقاييس. وهذا كلام صريح يدل على إبطال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لهذا القول. وهذا المفتري يفتري على الشيخ الإسلام أنه يذهب إلى هذا المذهب، والشيخ الإسلام يصرح بأن هذا من أصول الشرك ويبطل هذا القول ويرده. وقال أيضا رحمه الله بالكلام على رؤساء المتكلمين، وكل شرك في العالم إنما حدث برأي جنسهم، فهم الآمرون بالشرك الفاعلون له، إلى أن قال وقد رأيت في مصنفات في عبادة الملائكة وعبادة الأنفس المفارقة، أنفس الملائكة وغيرهم، ما هو أصل الشرك؟ والشيخ الإسلام يبين أن هذا هو أصل الشرك، عبادة الملائكة وعبادة الأنفس المفارقة، أن هذا هو أصل الشرك. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارجه ومن أنواعه يعني الشرك الأكبر طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه دفعا ولا ضرا فضلا عن من استغاث به أو سأله أن يشفع له عند الله انتهى. وهذا أيضا كلام صريح في إبطال هذا المذهب عن العلامة القيم. قال ونقل العراق عن كتاب الروح أن روح النبي صلى الله عليه وسلم هزمت جيوش الكفر والظلم مع كثرة عددهم. قال ونقل العراقي عن كتاب الروح أن روح النبي صلى الله عليه وسلم هزمت جيوش الكفر والظلم مع كثرة عددهم لا أصل له، وكتاب الروح موجود ومسموع من المشايخ الثقات العارفين بنصوصه وأقواله وأصوله وفروعه، ليس فيه هذا بل فيه رد وإبطال كما تقدم. كذلك نقل عن الشيخ كذب ظاهر وإفك وخيم، ويغلب على ظني أنه سمع في كتاب الروح ذكر رؤيا الأرواح وصعودها ونزولها وحضورها تارة عند الحرب أو غيره، ورؤية بعض الناس لأصحابها، فظن أن هذا هو القول بأن الأرواح تدبر وتهزم الجيوش، لأن في ذهنه وخلده ما عليه الصابئة، ما عليه الصابئة والفلاسف من أن الأنفس المفارقة قد تؤثر في هذا العالم، ولم يميز بين مذهب الصابئة وما عليه المسلمون. ومن بلغ في الجهالة إلى هذه الغاية والحد فقد تعطل قلبه عن الإدراك والمنافع وفسد. بعد ذلك دخل رحمة الله عليه في فصل آخر في رده على العراقي